الظهيرة من إذاعة الشرق في باريس، نبدأها بعرض إخباري ومن ثم جولة على أهم الأحداث ونستهلها بالعناوين. الأمم المتحدة تقول إن أطفال غزة يفقدون فرصة التعليم للعام الثالث على التوالي. هجوم إسرائيلي مكثف على مواقع عسكرية سورية يعد الأوسع منذ مطلع العام، وإنزال جوي في ريف دمشق. قتلى وجرحى في هجوم باليستي روسي ضخم على كييف، وزيلينسكي يرى أن روسيا تفضل الصواريخ على التفاوض. الخارجية الجزائرية تستدعي القائمة بأعمال السفارة الفرنسية وترفض بيانها حول منح التأشيرات. أهلا بكم مستمعينا من جديد في عرضنا الإخباري، تصحبكم في سارة بوعزار. كثف الجيش الإسرائيلي عملياته عند أطراف مدينة غزة التي يسعى لإخلائها من سكانها، في الوقت الذي طالبت فيه إسرائيل بسحب تقارير للخبراء حول المجاعة في القطاع. وقتل 6 مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون جراء إطلاق نار وغارات استهدفت تجمعات مدنيين ومناطق سكنية في قطاع غزة. وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية بأن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب المواطنين الذين ينتظرون المساعدات شمال قطاع غزة. وفي الضفة الغربية باشر الجيش الإسرائيلي تنفيذ عملية عسكرية في البلدة القديمة في مدينة نابلس، يشارك فيها عشرات الجنود والآليات وفق ما أفاد شهود عيان ومسؤولون فلسطينيون. هذا واتهمت حركة حماس الإدارة الأمريكية بالانحياز لإسرائيل قبل ترأس ترامب اجتماعا سياسيا بشأن الوضع في غزة. وبحسب مسؤول كبير بالبيت الأبيض، فإن ترامب ترأس الاجتماع بشأن الحرب في غزة بحضور رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير ومبعوث ترامب السابق للشرق الأوسط جاريد كوشنر. في سياق متصل وحول أطفال غزة، قالت الأمم المتحدة إن الأطفال الفلسطينيين في غزة سيحرمون من التعليم للعام الثالث على التوالي بسبب ما ترتكبه إسرائيل من حصار وتجويع للقطاع الفلسطيني. إلى ذلك أكدت رئيسة منظمة Save the Children أمام مجلس الأمن الدولي أن أطفال غزة الجائعين وصلوا إلى نقطة الانهيار. تفاصيل مع روجي خوري.
أكدت رئيسة منظمة Save the Children أمام مجلس الأمن الدولي أن أطفال غزة الجائعين وصلوا إلى نقطة الانهيار، واصفة بالتفصيل احتضارهم البطيء وكيف أنهم باتوا لا يقون حتى على البكاء. وإنجر أشينغ التي دعيت للتحدث أمام المجلس في اجتماع مخصص لبحث الصراع الإسرائيلي الفلسطيني شددت على أن المجاعة التي أعلنتها الأمم المتحدة في غزة ليست مجرد مصطلح تقني، وقالت عندما لا يكون هناك ما يكفي من الطعام يعاني الأطفال من سوء تغذية حاد ثم يموتون ببطء وألم. هذا ببساطة هو معنى المجاعة كما قالت. ووصفت مراحل هذا الهزال على مدى بضعة أسابيع، مشيرة إلى أن الجسم يستهلك نفسه فيأكل العضلات والأعضاء الحيوية حتى آخر نفس. وأضافت أشينغ: مع ذلك يخيم في عياداتنا الصمت تقريبا، لم يعد لدى الأطفال القدرة على الكلام أو البكاء وهم يحتضرون، إنهم يرقدون هناك هزلة يذوبون حرفيا أمام أعيننا، أجسادهم الصغيرة يغلبها الجوع والمرض. وتابعت أشينغ: أخبرناكم بصوت عال وواضح أن هذا آت، كل من في هذه القاعة يتحمل مسؤولية قانونية وأخلاقية في التحرك لوقف هذه الفظائع. من جهتها قالت الأمم المتحدة إن الأطفال الفلسطينيين في غزة سيحرمون من التعليم للعام الثالث على التوالي بسبب ما ترتكبه إسرائيل من حصار وتجويع للقطاع. متحدث الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك أوضح أنه يجب حماية حق الأطفال في غزة في الحصول على التعليم، وأكد ضرورة إعادة فتح المدارس وضمان تمكين الأطفال الفلسطينيين من ممارسة حقهم في التعليم، محذرا من أن هذه الأزمة تهدد مستقبل جيل كامل في غزة.
أعلنت حركة فتح الفلسطينية تسليم شحنة أسلحة إلى الجيش اللبناني عند مدخل مخيم الرشيدية في مدينة صور جنوب لبنان، بعدما بدأت الأسبوع الماضي أول مرحلة من مخيم برج البرجنة في بيروت. وأكدت الوكالة الوطنية اللبنانية للأنباء بدء عملية تسليم السلاح في المخيمات الثلاثة، مشيرة إلى خروج 7 شاحنات تحمل أسلحة خفيفة وقذائف صاروخية من المخيمات ودخولها ثكنة تابعة للجيش اللبناني. حول الشأن اللبناني، دائما يصوت مجلس الأمن الدولي على تمديد مهمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة اليونيفيل في لبنان حتى نهاية ديسمبر 2026، في وقت تطالب فيه الولايات المتحدة بحصر التمديد عاما واحدا وأخيرا فقط. أفادت وسائل إعلام سورية رسمية فجر اليوم أن الجيش الإسرائيلي نفذ إنزالا جويا في موقع العسكري قرب دمشق بعدما استهدفته بغارات جوية يومي الثلاثاء والأربعاء. أعلن رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايغو أنه سيتفاوض مباشرة مع النواب الأسبوع المقبل، محذرا من إجراء انتخابات جديدة في ظل معركته لمنع البرلمان من إجباره على الاستقالة عبر تصويت على الثقة في 8 سبتمبر المقبل. وقال بايغو في مقابلة مع قناة تافان أنه مقتنع أنه خلال الأيام 12 المتبقية ستدرك الأحزاب السياسية التي أعلنت نيتها إسقاط الحكومة أنها تسرعت في قرارها وتجاوزت الحد. في موضوع آخر، رفضت الجزائر تحميلها مسؤولية خفض مواعيد منح التأشيرة الفرنسية لمواطنيها إثر بيان لاستفارة باريس في الجزائر. قالت فيه إن السبب راجع لرفض الجزائر اعتماد دبلوماسيين جدد. واستدعت وزارة الخارجية الجزائرية القائمة بأعمال السفارة الفرنسية واعتبرت أن القضية أو قضية التأشيرات لا ترتبط فقط بمسألة الاعتمادات، وأن الحكومة الفرنسية جعلت من هذه المسألة أداة ضغط محورية ضمن سياسة القبضة الحديدية التي تسعى لفرضها على الجزائر. في موضوع آخر، أعلنت والدة الصحفي الرياضي الفرنسي كريستوف غليز لوكالة فرانس بريس بعد زيارته مرتين في حبسه بالجزائر، حيث يقضي عقوبة بالسجن لمدة 7 سنوات بتهمة تمجيد الإرهاب، أعلنت أن معنوياته لا تزال مرتفعة لكنه يعاني من العزلة. وزارت غودار ابنها برفقة زوجها وطالب الزوجان بأن لا تستخدم قضية هذا الصحفي من أجل تسوية مسائل سياسية بين فرنسا والجزائر. قتل 14 شخصا على الأقل، بينهم 3 أطفال، في هجوم جوي روسي واسع على كييف بحسب السلطات الأوكرانية، بينما اعتبر الرئيس فولاديمير زيلينسكي أن موسكو تفضل الصواريخ على التفاوض لإنهاء الحرب المتواصلة منذ أكثر من 3 أعوام. ويأتي الهجوم وهو الأكبر منذ اندلاع الحرب في وقت تتعثر الجهود الدبلوماسية الأخيرة للتوصل إلى تسوية. وأطلقت روسيا 629 طائرة مسيرة وصاروخ، في عدد هو الثاني من حيث الحجم في هجوم واحد منذ اندلاع الحرب. حذرت إيران من أن تفعل الدول الأوروبية عقوبات لآلية الزناد المنصوص عليها في اتفاق 2015 قد يؤثر سلبا على تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. في سياق متصل، شددت إيران على أن عودة مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى إيران لا يعني استئناف التعاون الكامل معها. في موضوع آخر، قالت وزارة الخارجية الصينية إن زعماء أجانب من بينهم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين وزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون سيحضرون عرضا عسكريا في بكين الأسبوع المقبل. نهاية العرض، ابقوا معنا. تولون الاستماع إلى إذاعة الشرق من باريس. بالعودة إلى أحداث اليوم، حيث أفادت وسائل إعلام سورية رسمية فجرا أن الجيش الإسرائيلي نفذ إنزالا جويا في موقع عسكري قرب العاصمة دمشق. للتفاصيل أكثر معنا روجيه خوري. أهلا روجيه.
أهلا سارة.
ما الذي حدث تحديدا في ريف دمشق خلال الأيام الماضية، وكيف تطور الأمر إلى إنزال جوي إسرائيلي؟
وفق الإعلام الرسمي السوري، قصفت الطائرات الإسرائيلية موقعا عسكريا قرب جبل المانع في ريف دمشق يوم الثلاثاء، ما أدى إلى مقتل 6 جنود سوريين بحسب وزارة الخارجية السورية وتدمير عدد من الآليات. في اليوم التالي أي الأربعاء، جددت إسرائيل غاراتها على نفس الموقع. ثم فجر الخميس وبعد هذا القصف المتكرر، تحدثت وكالة الأنباء السورية رسمية سانا عن إنزال جوي نادر نفذته مروحيات إسرائيلية في الموقع العسكري الذي يقع على بعد نحو 30 كيلومتر جنوب العاصمة دمشق وسط تحليق مكثف لطيران الاستطلاع.
روجيه، ما طبيعة هذا الموقع العسكري الذي استهدف مرارا، وما هي التفسيرات المتداولة حول أهميته؟
الرواية السورية رسمية سارة تقول إن القوات السورية عثرت فيه على أجهزة مراقبة وتنصت قبل أن يتعرض للقصف، لكن المرصد السوري لحقوق الإنسان أشار إلى أن الموقع عبارة عن مستودع ضخم للصواريخ كان يستخدم سابقا من قبل حزب الله اللبناني. وهناك أيضا مصادر عسكرية سورية أوضحت لوكالة فرانس بريس أن الموقع كان قاعدة عسكرية سابقة، ما يفسر حساسية الضربات الإسرائيلية المتكررة عليه.
روجيه، لماذا يعتبر هذا الإنزال تحديدا تطورا استثنائيا في الصراع الدائر، وما دلالته على المرحلة الحالية؟
أهميته تكمن في أنه أول إنزال جوي إسرائيلي يسجل داخل سوريا منذ سقوط نظام الرئيس بشار الأسد في ديسمبر 2024. فمنذ ذلك التاريخ شنت إسرائيل مئات الضربات الجوية على مواقع عسكرية داخل سوريا، مبررة ذلك برغبتها في منع وصول الترسانة العسكرية إلى أيدي السلطات الجديدة أو حلفائها الإقليميين. هذا الإنزال الجوي يشير إلى تصعيد نوعي في تكتيكات إسرائيل من القصف عن بعد إلى التدخل الميداني المباشر، ما يطرح تساؤلات يسار عن المرحلة المقبلة وحدود هذا الانخراط الإسرائيلي داخل الأراضي السورية.
شكرا لك روجيه على كل هذه التفاصيل. في سياق متصل، الزميلة بلقيس النحاس سألت عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة الأهلية بسوريا دكتور عبدالله الأسعد، ضيفها في ملف اليوم، عن دلالات الغارة الإسرائيلية الأخيرة وما إذا كانت تحمل أبعادا جديدة في طبيعة التصعيد. نستمع إليه.
طبعا هذه العملية بحد ذاتها هي عملية نوعية خاصة متعلقة بأشياء تقنية، ألا وهي الأجهزة الإلكترونية التي تتبع إلى جهاز الإشارة أو إلى سلاح الإشارة الإسرائيلي الخاص بالتنصت على المواقع والكوابل المحورية وغرف العمليات. لذلك ما جرى بالأمس الكثافة الجوية التي وصلت إلى حد 15 طلعة جوية على جبل مانع ومحيط جبل المانع، كانت الغاية منها تمشيط المنطقة من أجل تنفيذ الإنزال الجوي، وما طبعا نتج عنه لاحقا لأن نزلت القوة وقامت بسحب الأجهزة الموجودة، ربما فتتت هذه الأجهزة مزروعة في أمكنة، ربما على الكوابل المحورية، ربما على خطوط يعني لها علاقة بالاتصالات بين مقرات القيادة وغرف العمليات. طبعا هذه العملية استغرقت لمدة حوالي ساعتين أقل أكثر حتى تم يعني نزع هذه الأجهزة من أمكنتها. على ما يبدو هذا النوع من الأجهزة هو يعني أجهزة تخزن المعلومات، لذلك إسرائيل كانت حريصة على أخذ هذه الأجهزة وسحبها، ربما يكون أكثر من جهاز. وإسرائيل لها طبعا يعني سوابق في موضوع خاصة الجبهة، خط الجبهة الجنوبي، عندما زرعت جهاز تسنط على الكابل المحوري القادم من هيئة العمليات في دمشق إلى الفرقة الخامسة أيام نظام الأسد السابق، ولم تستطيع أن تسحبه وقامت بتفجيره، هو مزود بكتلة تفجير.
وحول انعكاسات هذا التصعيد على الداخل السوري وعلى المشهد الإقليمي، حيث يتزامن مع ضغوط إسرائيلية متزايدة في الضفة الغربية وفي قطاع غزة، عميد كلية العلوم السياسية في الجامعة الأهلية بسوريا الدكتور عبدالله الأسعد ثانية.
في الواقع أن طبعا ما قامت به إسرائيل هو عبارة عن يعني تنفيس من الضغط الداخلي الذي جرى عملية خان يونس التي تم أسر فيها أربع عناصر. نعم إسرائيل لديها عقيدة، العقيدة الإسرائيلية تختلف عن العقيدة الشرقية والغربية، لأنها دائما تريد أن تنقل معركها خارج أرضها، يعني نقل المعركة إلى أرض الغير. هي أرادت يوم أمس أن ترسل رسالة داخلية إلى الجمهور الإسرائيلي الذي هو غاضب من تصرف نتنياهو، الذي طبعا كان هدفه من عملياته في غزة استعادة الأسرى. يوم أمس زادوا الأسرى أربع أسرى تم سحبهم بكامل عتادهم بلباس الميدان الكامل. طبعا يعني إسرائيل تريد، هي في سباق مع زمن، المفاوضات السياسية، وسوريا يعني صرحت بأن هناك مفاوضات من أجل التوصل لترتيبات أمنية في الجنوب السوري، خط الجبهة مع الجولان السوري المحتل. إسرائيل تريد أن تستبق الأحداث وتفرض واقع قبل الاتفاق على يعني على بنود سياسية من أجل عدم يعني المساس بالجولان السوري. هي تريد أن تأخذ أراضي جديدة من أجل أن يكون تفاوض الى ما يعني ما بعد منطقة الفصل وليس ما قبل منطقة الفصل.
نصل بما سمعكم الآن إلى أخبار الرياضة معك عبد السلام ضيف الله، أهلا بك.
مرحبا سارة، أهلا وسهلا مستمعينا الكرام.
عبد السلام، ماذا في قائمة المنتخب المغربي لكرة القدم؟
الجديد في هذه القائمة المغربية لأول مرة الحرار والعناوي وعودة الكرواني والشيبي وأخاموش والطالبي، وهذه القائمة الكاملة التي أعلن عنها قبل قليل وليد الركراكي التي ستواجه كل من النيجر ثم زامبيا لحساب التصفيات الإفريقية المؤهلة إلى كأس العالم 2026. وفي القائمة حراس المرمى بونو المحمدي والحرار، في خط الدفاع حكيم الهلال الشيبي اليامق داري أكراد ماسينا الكرواني وبالعماري، وفي خط الوسط أناحي الخنوس السيباري العزوزي أمرابط العناوي وبن صغير، وفي خط الهجوم دياز أخماش النصيري الكعبي سانداي إجمان الطالبي وعدلي. نذكر المنتخب المغربي يلاقي نيجر يوم 5 سبتمبر في ملعب مولاي عبدالله على أن يسافر إلى لوزاكا لمواجهة زامبيا يوم 9 من سبتمبر.
عبد السلام، اكتمال نصاب مرحلة المجموعة الموحدة لدوري أبطال أوروبا، ماذا عن القرعة التي تجرى اليوم في موناكو؟
فعلا البارحة اكتمل عقد المتأهلين إلى مرحلة الدوري من دوري أبطال أوروبا بعد مباراة الأمس. بنفيكا الذي تأهل على حساب فينرباخشا، كوبنهاغن الدنماركي أتاح ببازل السويسري، كلوب بروج أتاح رانجرز الاسكتلندي، كما تأهل كارباخ الأذربيجاني على حساب فرانس فاروش المجري. وبذلك اكتملت قائمة 36 فريقا ليشاركوا في المرحلة الجديدة، والقرعة تسحب الآن في موناكو. يعني بدأ حفل القرعة، وأذكر سارة أنه تم تقسيم الفرق على أربع مستويات. المستوى الأول نجد في باريس سان جيرمان، ريال مدريد، مان سيتي، بايرن ميونخ، ليفربول، إنتر، تشيلسي، بروسيا دورتموند وبرشلونة. في المستوى الثاني نجد أرسنال، ليفركوزن، أتلتيكو مدريد، بنفيكا، أتلانتا، فياريال، جوفنتوس، فرانكفورت وكلوب بروج. والمستوى الثالث نجد فيه توتنهام، بي اس في اندهوفن، اجاكس نابولي، سبورتينغ براغا، اولمبياكوس، سلافيا براغا، بوردو ولويم. كوبنهاغن موجود في المستوى الرابع ومعه موناكو، غالاتا سراي، ويونيون، وكاراباخ، واتليتيك كلوب، ونيوكاسل، وبافوس، وكيرات الماتي. هذه المستويات الاربعه، وسيدخلون في مرحلة دور المجموعات، وهي تجربة جديدة على مستوى دوري الأبطال، مجموعات موحدة، وفي إطار يعني التطوير الذي طرأ على هذه المسابقة دوري أبطال أوروبا، وانطلقت التجربة منذ الموسم الماضي.
نعم عبد السلام، اعتداء على حكم مساعد وتوقف مباراة في الدوري التونسي.
فعلا هذا ما حصل بالأمس، إيقاف مباراة النادي البازارتي والنادي الإفريقي بملعب 15 أكتوبر بعد إصابة الحكم المساعد مروان سعد بمقذوف في الدقيقة 52، وكانت النتيجة حينها هدف لصفر للنادي الإفريقي بهدف فراس شوات. القوانين واضحة، أحداث عنف، رمي، مقذوفات وقوارير، وأصيب الحكم يعني إصابة حادة في رأسه، واضطر الحكم لإيقاف المباراة. وفي النتائج الملعب التونسي فاز على نجم المتاوي بهدفين لصفر وتعادلان سلبيان لمستقبل المرسم على اتحاد المونسير والأولمبي الباجي مع شبيبة القيروان. وتستكمل الدفعة اليوم بلقاءات الترجي التونسي مستقبل سليمان، النجم الساحلي مستقبل جابس، نادي صفاقسي شبيبة العمران، الترجي الجرجيسي واتحاد بن قردين.
عبد السلام، ميسي يتكلم أهدافا من جديد،
وهو لا يصمت أبدا عن التسجيل. ليونيل ميسي يتألق ويقود إذن إنتر ميامي للفوز فجر اليوم على أورلاندو سيتي، وتأهل إلى نهائي كأس الرابطتين الأمريكية والمكسيكية بنتيجة 3-1. سجل الهدف الثاني في الدقيقة 77 والهدف الثالث في الدقيقة 88، وصل إلى المساهمة رقم 90 مع الفريق الأمريكي حتى الآن.
عبد السلام، فريق من القسم الرابع يطيح بمانشستر يونايتد،
وهذا حدث الأخبار في إنجلترا، هي مفاجأة كبرى. فريق غريمسبي تاون من الدرجة الرابعة يقصي مانشستر يونايتد، أحد أثرى الأندية في العالم وليس في إنجلترا فقط، بركلات الترجيح، ركلات ترجيح ماراثونية 12 ركلة مقابل 11 بعد التعادل في وقت المباراة هدفين لهدفين.
ماذا في مواعيد اليوم وانطلاق الدورية السعودي؟
فعلا تعود الحياة إلى ملاعب دوري روشن السعودي للمحترفين، وهو دوري بات يستقطب الأنظار من شتى أنحاء العالم بالنظر إلى النجوم الكبار الذين توافدوا ويفدون ويشاركون الآن في هذا الدوري. ويشهد الموسم الحالي مشاركة فريقي نيوم والنجمة لأول مرة في تاريخهما، بينما عاد الحزم سريعا بعد موسم واحد في دوري يلو. ومن أبرز مباريات الجولة الافتتاحية اليوم، ضمك يلاقي الحزم الاتفاق مع الخلود، والأهلي يستضيف نيوم، وهي نيوم حتى أكون دقيق في الاسم، وهي قمة اليوم على ملعب الإنماء بجدة.
شكرا لك عبد السلام، ضيف الله على الورقة الرياضية. وبالورقة الرياضية لطي أوراق الظهيرة تقبلوا في الأخير تحياتي سارة أبو عزار الموصولة بتحيات المخرج أنيس. شكرا لتيبيا المتابعة والإصغاء، نتمنى لكم متابعة طيبة لبقية برامج إذاعة الشرق. إلى اللقاء.